بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 50، مزمور لأساف. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان سلاه. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة، لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف. قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي. إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملأها. هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ اذبح لله حمدا وأوفل علي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك؟ وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك. إذا رأيت سارقا وافقته، ومع الزناة نصيبك. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. تجلس تتكلم على أخيك، لابن أمك تضع معثرة. هذه صنعت وسكت، ظننت إني مثلك. أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا يا أيها الناسون الله، لئلا أفترسكم ولا منقذ. ذابح الحمد يمجدني، والمقوم طريقه أريه خلاص الله. هللويا. المزمور بتاع النهاردة هو مزمور تعليمي، ليس مزمور صلاة أو مزمور حمد. هو بالظبط زي المزمور اللي فات لو تفتكروا، المزمور 49. المزمور 49 أيضا كان مزمور تعليمي، كان بيتكلم عن بطل الغنى. أولا كان الله يخاطب كل الشعوب. بدل مزمور 49: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا. وكان محوره بيكشف حمق الاتكال على الغنى والثروة، فده كان جانب تعليمي. أيضا المزمور بتاع النهاردة نفس الأمر، لكن إن كان في المزمور اللي فات بيخاطب كل الشعوب، فالمزمور بتاع النهاردة بيخاطب بني إسرائيل، بيحكمهم وبيشهد الطبيعة، لأن هنشوف إنه زي الطبيعة بتشهد على إحسانات وعطايا الله لإسرائيل من ساعة ما نزل على جبل سيناء وادهم الشريعة. فربنا بيحاسب الشعب. طب بيحاسبهم على إيه؟ على حمق العبادة الشكلية، العبادة اللي بدون تقوى. فبيحذر المرائين أو المنافقين من الدينونة. عشان كده المزمورين مزمورين تعليم. هنا بيخاطب الشعوب كلها، وهنا بيخاطب شعب، هنا بينبه لحماقة الاتكال على الثروة، هنا بينبه لحماقة الاتكال على شكلية العبادة دون تقوى حقيقية. ولو حطينا المزمورين دول جنب بعضيهم هم هيشملوا كل خطاط الأرض، لأن خطاط الأرض حاجة من الاثنين، يا ناس ما لهاش علاقة تماما بربنا فبتسعى ورا المال ورا الغنى ورا الثروة ورا الشهرة ورا السلطة، فكشف لأمثال هؤلاء حمق الاتكال على هذه الأمور. طب الجانب الثاني في الخطاة، ناس لهم صورة التقوى، ناس ممكن يكونوا جوه الكنيسة لهم ممارسات روحية لكن شكل دون روح، أيضا هؤلاء بيوبخهم على حمق وعدم نفع شكلية العبادة. فمزمورين مع بعضهم يشملوا زي ما بقول لكم كل خطاط المسكونة. المزمور بتاع النهاردة له معنى نبوي. في الحقيقة الآباء قالوا رأيين، البابا أثناسيوس والعلامة أوريجانوس. طبعا أنا لما بقول البابا أثناسيوس الأول مش من جهة الزمن، من جهة الإكرام، لكن طبعا أوريجانوس سبق أثناسيوس وأثناسيوس تعلم كتير من أوريجانوس، بس احنا بنقدم بابانا لما له من مكانة لا ينكرها أحد في الدفاع عن الإيمان. فالبابا أثناسيوس وأوريجانوس وصفوا المزمور ده بيتكلم عن مجيء المسيح الأول، مجيء الرحمة. في فريق تاني من الآباء، ذهبي الفم أغسطينوس والقديس ديديموس، قالوا إنه المزمور بيتكلم عن المجيء التاني، مجيء الدينونة. احنا واحنا بنشرح المزمور هناخد الاتجاهين، لكن انا شخصيا بميل اكتر انه بيتكلم عن المجيء الثاني، لكن ممكن تفسيره ايضا على المجيء الاول زي ما هنشوف احنا بندرس المزمور. المزمور ممكن نقسمه لثلاث اقسام، من الايه 1 لغايه 6 الله يدين شعبه، من الايه 7 لغايه 15 العبادتين الشكليه والروحيه، يتختم المزمور من الآية 16 لغاية 23 الله يوبخ المنافقين. عشان كده أنا مسمي المزمور محاكمة الرياء أو محاكمة النافقين، باعتبار أنه الرياء نوع من أنواع النفاق، بس الكلمة اللي احنا بنستخدمها كنسيا أو روحيا أكتر هي كلمة الرياء، فأنا مسمي المزمور محاكمة الرياء. أولا لما ندخل للمزمور نلاقي نمرة واحد يقول مزمور لأساف. نمرة واحد، أول مرة نسمع عن أساف في سفر المزامير. أول مزمور باسم أساف هو المزمور بتاع النهاردة، المزمور 50، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما نمسك سفر المزامير كله هنلاقي أنه أساف له 12 مزمور. المزمور بتاع النهاردة هو المزمور الوحيد في الكتاب الثاني في سفر المزامير. الكتاب الثاني ده اللي هو واخد من المزمور 42 للمزمور 72 اللي هو بيماثل زي ما قلنا سفر الخروج. ال 11 مزمور الاخر بتوع اساف هنبتدي بيهم الكتاب الثالث من اول المزمور 73. الملحوظه اللطيفه انه كلمه اساف معناها الذي يجمع. اساف ده طبعا كان رئيس فرقه الموسيقيين في الهيكل، لكن معنى اسمه في الحقيقه توافقت مع محور المزمور الذي يجمع. هنشوف في المزمور دوت الله الديان يجمع الطبيعة السماء والأرض عشان تشاهد المحاكمة. هنشوف في المزمور دوت الله الديان يجمع شعب إسرائيل مع باقي الأمم للدينونة. هنشوف في المزمور دوت الله الديان يجمع كل الخطايا التي لم يتب عنها الإنسان عشان يعطي عنها حساب في الدينونة. فبقى أساف معناها معنى اسمه الذي يجمع، والمزمور محوره الله اللي بيجمع الطبيعة بيجمع الشعوب كديان بيجمع الخطايا. الملحوظة اللطيفة اللي هنلاحظها في مزامير أساف، وحنبقى نعيد الكلام ده تاني لما نصل للكتاب الثالث أو المزمور 73، إنه تملي المحور الرئيسي لمزامير أساف بيتكلم عن قداسة الله. حلوة لما تبقى دي في ذهن الواحد بقى، لما يحب الواحد يدرس موضوع عن قداسة ربنا لازم يرجع لل 12 مزمور بتوع أساث. الآية الأولى يقول إله الآلهة الرب تكلم. ربنا بيدعو المحكمة للإنعقاد. طب المحكمة لما بتجتمع بتجتمع باسم حد، مين اللي بيدعو المحكمة؟ لما يعملوا محكمة في الأرض يقولوا باسم الشعب، محكمة بتجتمع باسم الشعب لأنها بتحكم لصالح الشعب، لأنها بتستمد سلطتها من ما خول لها من الشعب. طب المحكمة هنا مين اللي بيدعو ليها؟ إله الآلهة الرب. في العبري إيل ألوهيم يهوى يتكلم، هو ده اللي بيدعو للمحكمة. إيل الله القادر على كل شيء، ألوهيم الله الخالق صاحب السلطان، يهوى الله اللي دخل في عهد مع شعبه. إيل الله القادر، لأن الله قادر على كل شيء فهو هو اللي له سلطان الدينونة، لأنه لو مش قادر على كل شيء مش هيقدر يوقف الجميع أمامه للدينونة. لو في حد أقوى منه مش هيقف قدامه للمحكمة، لا ده هو إيل القادر على كل شيء. إلهيم الله الخالق صاحب السلطان، عشان كده هيستدعي السماء ويستدعي الأرض لحضور المحكمة لأنه هو اللي خلقهم. يهوى الله اللي داخل في عهد مع شعبه لأنه هيحاكم شعبه. إله الآلهة الرب تكلم، إيل إلهيم يهوى تكلم. ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم بطرق كتير، بس قبل ما اشوف الطرق اللي بيتكلم فيها ربنا، لما بيقول إله الآلهة الرب، هو في آلهة أخرى والله الحي الحقيقي هو إله هذه الآلهة؟ في الحقيقة نقدر نفسرها في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول ما ذكر في المزمور 82، الله قائم في مجمع الآلهة، يبتدي المزمور كده، وفي وسط المزمور أنا قلت إنكم آلهة، وبعديها يقول مثل البشر تموتون. يبقى بشر خدوا لقب آلهة. لما نقرأ المزمور 82 بيتكلم عن القضاء، الرؤساء، القيادات. طب ليه خدوا لقب آلهة؟ لأن ليهم السلطان إن يحكموا ببراءة إنسان أو بأنه مذنب، فالسلطان ده سلطان الله. فلأنه أعطي للقضاء، أعطي للرؤساء، أعطي للكهنة، بيفرزوا من الكنيسة، فبياخدوا لقب إله، لأنه بيستمدوا من الله جزء وهب لهم من سلطان ربنا وهو إن يحكموا. القاضي بيحكم ببراءة إنسان أو بموته. طب مين اللي بيموت ويحيي؟ الله. طب القاضي مستمد السلطان ده من مين؟ من ربنا، فلذلك يدعى إله. نمرة 2، البابا أثناسيوس قال كلمة إله تدعى على القديسين، القديسين يدعوا إليها. قال البابا أثناسيوس لسببين، السبب الأولاني لأنهم احتفظوا بصورة الله فيهم. احنا مخلوقين على صورة ربنا، فاللي بيحافظ على الصورة الإلهية ده يدعى إله. لذلك يقول عنا القديس بطرس ان احنا شركاء الطبيعة الإلهية. قال البابا أثناسيوس ايضا يدعى إله من تصل إليه كلمة الله. عشان كده ربنا قال لموسى انظر اني جعلتك إلها لفرعون، انا هديك كلمتي وانت تروح تخبر بها فرعون، فبقيت انت الإله بتاع فرعون لان كلمة ربنا وصلت لك. يبقى إلها زي ما قلنا من المزمور 82 هم القضاة والرؤساء. مين إله الآلهة دول؟ الله الحي الحقيقي. أيضا القديسين اللي احتفظوا بالصورة الإلهية أو اللي صارت إليهم كلمة الله يدعى إليها. طبعا إليها بالنعمة، إليها كهبة أعطيت لهم، مش في طبيعتهم، مش في زواتهم. دي نمرة 2. نمرة 3، إله الآلهة مين الآلهة دول؟ من يدعو آلهة في الأمم، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس كل آلهة الأمم شياطين، أهو الأمم بيعبدوا وبيقولوا إن دي الإله بتاعنا، هو إله ليس حقيقي. طب مين إله الآلهة دي كلها؟ هو الله الحي الحقيقي وحده. إله الآلهة الرب تكلم، ربنا بيتكلم. أغسطينوس قال ربنا بيتكلم بخمس طرق، يا من يتكلم بنفسه زي ما شفنا مثلا ربنا بيتكلم موسى فما لفم ووجها لوجه وشبه الرب يعاين. ممكن ربنا يتكلم من خلال الملائكة انه يبعت جبرائيل، انا جبرائيل الواقف امام الله وارسلت لاخبرك، فبيتكلم على لسان الملائكة، بيتكلم على لسان الانبياء، صارت كلمة الرب الى ارمياء، فربنا بيتكلم على لسان النبي، بيتكلم على لسان كتاب الوحي في العهد الجديد، تكلم اناس الله القديسين المسوقين من الروح القدس. قال أغسطينوس نمرة خمسة، بيتكلم بواسطتنا نحن الخدام عندما ننطق شيئا من الحق. لما نقول كلام حق في الحقيقة لسنا نحن المتكلمين، بل روح أبينا الذي يتكلم فينا. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. ربنا هيعمل محاكمة لشعبه إسرائيل. أولا هيعمل محاكمة ليه؟ لسببين. السبب الأولاني إنه إسرائيل ارتكب خطايا وربنا ساكت، فظنوا إن ربنا راضي عن اللي بيعملوه بدليل إنه ساكت، ظنوا إن ربنا مخدوع فينا، إحنا عايزين نمثل كده قدام ربنا إن إحنا قديسين والظاهر إن هي دخلت على ربنا ففهم إن إحنا قديسين فعشان كده ساكت، أو إنه ربنا ما بيحاسبش اللي يعمل حاجة يعملها. فإسرائيل ترجم سكوت ربنا أو غير المؤمنين يترجموا سكوت ربنا إن ربنا مش موجود. طب المؤمنين بربنا يترجموا إن ربنا راضي عننا مخدوع فينا، ربنا ما بيحاسبش أو خلاص إحنا يعني بيفوت لنا. نمرة اتنين، ربنا بيدعو للمحاكمة مش فقط علشان شعبه ظن إن سكوته علامة الرضا، لأنه هو ده السلطان اللي من حقه كإله خالق من حقه إنه يدين ويحكم. طب في المحاكمة دي بيدعو مين؟ بيدعو كل شعوب الأرض يحضروا المحاكمة دي. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. تعالوا يا اللي بتقولوا إن عند الله محاباة لما اختار إسرائيل، لا، تعالوا شوفوا انه بيحاسب اسرائيل لانه ليس عند الله محاباة. تعالوا احضروا المحاكمة، ان للرب محاكمة مع شعبه، احكموا بيني وبين كرمه. جايبهم كشهود على المحاكمة لمن يدعي ان الله عنده محاباة لاسرائيل، وجايبهم علشان هم يحكموا على دينونة شعبه. احكموا بيني وبين كرمي. ممكن أخذ الآية دي بقى بمعنى رمزي. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس. قال العلامة أوريجانوس دول رمز لليهود اللي عرفوا الله مبكرا من مشرق الشمس من بداية اليوم إلى مغربها، دول رمز للأمم اللي عرف الله في أواخر الظهور، نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور زي ما قال بولس، اللي هو دخول الأمم في الإيمان. ده كلام أوريجانوس. كلام القديس ديديموس إنه ربنا بيدعو الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، يعني بيدعو الأمم الوثنية بعد ما اليهود رفضوا ربنا وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. فجي ربنا قال طب خلاص تعالوا انتوا بقى يا أمم تبقوا إيه؟ تبقوا شعبي. ده كلام القديس ديديموس. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. أيضا ممكن أخذها بمعنى آخر، إنه مشرق الشمس يشير للأبرار اللي أشرق عليهم المسيح شمس البر عموما بقى يهود أو أمم، من بداية معرفة اليهود بالله حتى دخول الأمم في الإيمان، كل من آمن بالله هم دول الشمس من مشرق الشمس. طب لمغربها دول الناس اللي غرب عنهم شمس البر شمس الإيمان الغير مؤمنين بربنا. يعني ربنا بيدعو الشعوب كلها، بيدعو المؤمنين وغير المؤمنين، بيدعو اللي عرفوا ربنا مبكرا واللي عرفوا ربنا في الساعة الحادية عشر، تعالوا احضروا المحاكمة عشان يعلم الله انه في الدينونة كل هؤلاء سيقفوا امام الله للدينونة. إله الآلهة. الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. منظر الدينونة، إزاي ربنا هيجمع كل الشعوب؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية يقول لأننا جميعنا سوف نقف أمام كرسي المسيح، كل واحدا منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. ومعلمنا بولس الرسول، تقولي لي هنا يمكن بولس بيكلم رومية فبيكلم مؤمنين، جميعنا احنا المؤمنين كلنا هنقف أمام كرسي المسيح. معلمنا بولس الرسول لما راح أثينا ووعظ أثينا غورس في أعمال 17 يقول أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقاموا من الأموات. أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل، المسيح اللي صار في الهيئة كرجل كإنسان. يبقى إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. الآية 2 يقول من صهيون كمال الجمال، كمال الجمال الله أشرق. الله هو كمال الجمال، كل الجمال كامل في جماله. الله الكامل في جماله أشرق بجماله. ده فين؟ في صهيون. من صهيون كمال الجمال الله أشرق. طب اشمعنى قيل انه من صهيون الله أشرق بكمال جماله؟ انا ممكن اشوف جمال ربنا في الطبيعة، ممكن اشوف جمال ربنا ان انا في مكان ما من الارض اشوف ابداع ربنا في الخلق، اشوف جمال ربنا ده جزء من الجمال، لكن كمال جماله أشرق في صهيون. ليه؟ أكتر من سبب. نمرة واحد، إنه في صهيون في مدينة أورشليم كان هناك يوجد الهيكل والمذبح، كمال الجمال. إزاي ربنا بيدي للإنسان ذبيحة للغفران؟ إزاي ربنا بيدي للإنسان ذبيحة سلامة ترجع الشركة ما بينه وما بين ربنا؟ إزاي ربنا بيرفع عن الإنسان ثقل تعب الضمير بسبب الخطية؟ كمال الجمال ده ظهر فين؟ ظهر في صهيون. ممكن أقولها بمعنى آخر، إن في صهيون حيث تجسد ربنا، والمزمور قال عنه إنه هو أبرع جمالا من بني البشر. فكمال الجمال أشرق فين؟ في صهيون. في صهيون تجسد ربنا، شفنا شخصه، شفنا تعليمه، شفنا أعماله، كمال الجمال. عشان كده قال في سفر أشعياء لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فكمال الجمال في المذبح بذبائحه وبعطاياه في القديم، كمال الجمال في الجديد بتجسد ربنا يسوع في صهيون. ممكن أقول كمال الجمال في صهيون ليه؟ لأن في صهيون حل الروح القدس، وده كان كمال جمال الله اللي وهبه للطبيعة البشرية إذ أعطانا روحه القدوس يسكن فينا. طب حل فين الروح القدس؟ في صهيون. معنى آخر ممكن أشوفها بمعنى أيضا أخير، كمال الجمال أشرق في صهيون. ليه؟ لأنه في صهيون هتكون هناك الدينونة، هيستعلم الله فيه كمال مجده. الدينونة هتبقى فين؟ هتبقى في صهيون، لأنه المسيح صعد من جبل الزيتون شرق أورشليم شرق صهيون، والملاك قال لأبانا الرسل إن يسوع هذا الذي ارتفع إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتم، سيأتي هكذا بنفس المنظر نفس المكان. وسفر زكريا لو تفتكروا لما درسناه أعلن صراحة أنه قدمي رب الكنود حتى أتي في هذا الموضع للدينون. فكمال الجمال حيظهر فين؟ يستعلم في مجيء المسيح الثاني. اللي حيبقى فين؟ اللي حيبقى في صهيون. من صهيون كمال الجمال الله أشرق، بيبين بقى صورة مجيئه، صورة إشراقه. زي ما قلت لكم ممكن ناخدها على المجيء الأول وهبصرها الأول على المجيء الأول، وبعد كده هناخدها على المجيء الثاني. لو خدناها على المجيء الأول يقول في الآية 3 يأتي إلهنا ولا يصمت. في مجيء المسيح الأول أتى أتيت إلينا على الأرض زي ما بنصلي في القداس الأوربوري، شق السماوات ونزل. طب أتى إلينا ولا يصمت. شفنا المسيح في مجيئه الأول أتى وعلم، علمنا بكل مشيئة الآب زي ما هو قال. أستعير تعبير بولس الرسول، لم يخفي شيئا من الفوائد إلا وأعلمنا بها. كل ما هو نافع لتوبتنا والخلصنا علمونا. يأتي إلهنا ولا يصمت، ما سكتش من أول ما ربنا يسوع بدأ الخدمة، ما سكتش خالص، كان دائما يعلم. حتى لما كان بيختلي مع الآب كان بيتكلم مع الآب، علشان سقطت لي أذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة. يقعد يتكلم مع الآب عشان يستلم منه الرسالة بتاعة اليوم. يأتي إلهنا ولا يصمت. كديس أغسطينوس يعني كفيلسوف يعني قال إن المسيح في مجيئه الأول صمت ولم يصمت. في مجيئه الأول لم يصمت من جهة التحذير، لما كان يلاقي حد غلطان، ويل لكم أيها الكتب والفرسيون المراؤون، يحذر. وصمت من جهة العقاب، هو حذر لكن ما عاقبش. المسيح لم يدين إنسان قط في مجيئه الأول، لأنه قال صراحة لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. فالمسيح في مجيئه الأول صمت ولم يصمت، صمت من جهة الدينونة لكن لم يصمت من جهة تحذير الخطاة. حتى لما جات له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، هي مش طيبة، هم اللي مسكوها وجابوها له، لم يصمت من جهة تحذيرها، اذهبي ولا تخطئي. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل. فين النار اللي جات قدامه في المجيء الأول؟ لا، دي ممكن ثلاث أنواع من النيران. النار الأولانية في مجيئه الأول زي ما قال جئت لألقي نارا على الأرض، في لوقا 12 جئت لألقي نارا على الأرض، نار قدامه تأكل. إيه النار اللي المسيح جه في مجيئه الأول يلقيها على الأرض؟ إحنا كنا بردين بسبب الخطايا، فالمسيح ألقى فينا نار الروح القدس فصرنا حارين، زي ما بيوصينا بولس الرسول كونوا حارين في الروح، زي ما قال تلميذي عمواس ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إلا ألهى بالقلب ده نار الروح القدس. نار قدامه تأكل، ده المعنى الأول. المعنى الثاني النار اللي بيتكلم عنها هنا نار المعمودية. قديس يوحنا المعمدان قال إن المسيح لما يجي يأتي بعدي سيعمد بالروح القدس ونار. طب يعمد بالروح القدس، ما دي مفهومة، الروح القدس يحل على المية، من لا يولد من الماء والروح. طب إيه النار اللي في المعمودية؟ بعض الطوائف يعني قالت ان في معمودية الروح ومعمودية المية، لا لا لا، النار دي نار الروح القدس اللي بتحرق الخطية ودنس الخطية من الانسان المعمد. الروح القدس في المعمودية عمله مش بس يولدنا ولادة تانية في المعمودية، الماء والروح من لا يولد، لا، ده الروح القدس في المعمودية نار تحرق الشوائب والدنس والخطية اللي فينا، نار قدامه تأكل. المعنى الثالث في مجيء الأول ممكن أشوف النار ديت هي نار التمحيص، إنه في مجيء الأول بيمحص المؤمنين عشان ينقي منهم الشوائب، زي ما قال ملاخي مثل نار الممحص فيجلس ممحصا منقيا للفضة. في مجيء المسيح الأول بيقعد ينقي فينا علشان لما نقف قدامه نقف كاملين وبلا عيب. نار قدامه تأكل. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. إيه العاصف اللي جه مع مجيء المسيح الأول؟ هي عواصف الشدائد والضيقات والتجارب اللي هتعصف بالمؤمنين بيه. لما جه في مجيئه الأول قال لنا في عواصف هتحيط بكم، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ففي مجيء الأول حوله عاصف جدا. أيضا نفس الآية ممكن نطبقها على المجيء الثاني، يأتي إلهنا له مجيء ثاني، إن يسوع هذا الذي ارتفع سيأتي، يأتي إلهنا. طب في مجيء الثاني لا يصمت، مش هيجي في سكوت، مش هيجي في هدوء، مش هيجي في صمت. لذلك شبه مجيء الثاني قال مثل البرق الذي يظهر من المشارق للمغارب، ما يجي مش في سكوت، البرق يعمل برق وصوت رعد شديد الكل يحس به. ففي مجيئه الثاني لن يأتي خفية كما أتى في المجيء الأول، يأتي إلهنا ولا يصمت. أيضا ممكن يأتي ولا يصمت في المجيء الثاني أنه حيأتي للدينونة، يوبخ الأشرار، حيفضح أعمال شره، يأتي إلهنا ولا يصمت. أيضا ممكن يأتي إلهنا ولا يصمت أنه في المجيء الثاني رئيس الملائكة حيبوق ببوق الله، هيبقى فيه البوق ده هو اللي حيقيم الأموات. ففي مجيئه الثاني يأتي إلهنا ولا يصمت. طب بقية الآية، يأتي إلهنا ولا يصمت نار قدامه تأكل. إيه النار بقى اللي في مجيء الثاني دي؟ نار الدينونة. إلهنا نار أكلة، نار العدل الإلهي. عشان كده قال دانيال عن مجيئه في دانيال 9، نهر نار جرى وخرج من قدامه. نهر نار، ده ايه دوت؟ ده بيوصف مشهد الدينونة. النار دي بتعمل ايه؟ تاكل القش لكنها تنقي الذهب. النار نزلت من عند ربنا، اكلت سدوم وعمورة، قش اكلت الرئيس الخمسين اللي راح يستدعي إليه من على الجبل، ملوك التاني لصح الأولاني، أكلت القش. لكن النار دي عملت إيه في الثلاث فتية؟ زادتهم بهاء ورونق. ففي مجيئه التاني نار الدينونة زي ما قال أساس اتحط وكل واحد بيبني عليه، اللي بنى خشب وعشب وقش النار تحرقه، طب اللي بنى ذهب وفضة وحجارة كريمة لا ده يزداد لمعان. يأتي إلهنا ولا يصمت نار قدامه تأكل. معلمنا بولس الرسول لما بيكلم عن مجيء المسيح تاني قال في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله. طب الوصف الثالث، وحوله عاصف جدا. قدرته، عارفين لما تقوم عاصفة جديدة فبتزري كل العصافة قدامها، كل القش قدامها، مفيش حاجة تقدر تقف قدامها. فبيصور قدرته سلطانه في المجيء الثاني زي عاصفة تهب تكتسح كل من يقف أمامها، محدش هيقدر يقف قدام يوم الدينونة. إيه البعض قال ممكن حوله عاصف جدا، الأفكار اللي هتعصف بالأشرار في الوقت ده، الناس الأشرار اللي أعطيت لهم فرصة للتوبة، اللي وصلت لهم كلمات النعمة واصدروا بيها، هتحيط بيهم الأفكار كعاصف في لحظة الدينونة. يأتي إلهنا ولا يصمت نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. الكديس يوحنا فم الذهب يعلق تعليق لطيف على الآية ديت، قلت لكم يوحنا فم الذهب بيميل انه المزمور ده بيتكلم عن المجيء الثاني، فبيقول انه في المجيء الاول ما تنطبقش عليه الكلمة يأتي إلهنا ولا يصمت، لانه أتى في المجيء الاول مختفيا صامت، غير معلن مجيئه للبشر ولا للشياطين، أخفى نفسه عن عموم الناس. طبعا في قلة أتقياء عرفوه، لكن في عموم الناس ما حدش عرفه، فأخفى نفسه عن الناس وعن الشياطين. ده في مجيئه الأول. بيقول ذهبي الفم ليه السبب؟ قال السبب لأنه جاي كراعي يفتش عن الخروف الضال، جاي كصياد عايز يصطاد الوحش الشيطان المفترس. فالراعي لما يروح يدور على الخروف أو الصياد لما يروح يصطاد الوحش لازم يتخفى في وسط ورق الشجر عشان يعرف يقتنس الحيوان المفترس. فلذلك أتى المسيح في مجيئه الأول متخفيا، أتى في صمت فعلا، أخفى لاهوته عن الشياطين وعن عموم الناس. مش الكل عارف أنه هو الله ظاهر في الجسد، حتى الحاجات اللي أظهرت لاهوته قال للتلامذة ما تقولوش إلا ما تقام ابن الإنسان، فأخفى نفسه عشان يتمم التدبير. طب يكمل ذهبي الفم. طب في المجيء الثاني، لا في المجيء الثاني بقى يأتي إلهنا ولا يصمت، يأتي في قوة، يأتي قهارا، يأتي في إعلان. لطيف بقى ذهبي الفم كده في, 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 في التقابلات اللي كان تملي تقترن في عظاته. في مجيء الأول أتى في مغارة، في مجيء الثاني يأتي على السحاب. في مجيء الأول أتى متخفيا، في مجيء الثاني يأتي في مجد وقوة. في مجيء الأول صلب بين للصين، في مجيء الثاني يأتي جالس كديان وحوله ربوات ربوات وألوف ألوف من الملائكة. في تباين كبير، في اختلاف كبير ما بين شكله في المجيء الأول وفي المجيء الثاني. يأتي إلهنا ولا يصمت. إن كان دلوقتي بيصمت بيطيل أناته ما بيعقبش، لكن في المجيء الثاني لن يصمت، هيفضح الخطاة والأشرار الذين لم يتوبوا. في صورتين رمزيتين يصوروا المجيء الثاني، الاثنين لطاف يعني. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. نشوف في اقتحام أريحة صورة للمجيء الثاني ازاي. لما جاء إسرائيل يقتحم أريحة، الكهنة مسكوا بالأبواق والشعب هتف فسقطت أسوار أريحة. طب في المجيء الثاني مش كهنة بقى هيمسكوا بالأبواق، ده الملائكة هيبوقوا، والهتاف مش هيبقى هتاف شعب، ده هتاف القوات العلوية كلها، وهتسقط كل أسوار العالم بأسره، كل من تحصن بصور أيا كان، صور غنى، صور خطية، صور سلطة، كل الأسوار دي ستسقط. فاقتحام أريحة صورة مصغرة للمجيء الثاني. فاكر مرة في وعظة كده اتأملنا كاملة يعني في كل تفاصيل أريحة واقتحامها، هي فعلا صورة للمجيء الثاني، بس دي المختصر يعني بتاعها لطيفة يعني. أيضا ممكن نشوف صورة للمجيء الثاني في سنة اليوبيل، السنة الخمسين في العهد القديم. لما كانت تبتدي سنة اليوبيل كان رئيس الكهنة يبوق بالبوق، البوق دوت بداية إعلان سنة اليوبيل. ففي سنة اليوبيل كل واحد يرجع إلى ملكه، وكل اللي باح حقل يسترده، وكل اللي فقد شيء يرجع له، وكل اللي عليه دين يسقط الدين بتاعه. هو بالضبط متى تمت خمسين العالم، تيجي بقى نهاية الأزمنة، لما تيجي سنة اليوبيل الحقيقية، سنة العتق الحقيقي، عوض عن بوق رئيس الكهنة بوق رئيس الملائكة، بوق الله زي ما قال بولس في تسالونيكي الثانية. وينزل الرب من السماء ويرجع آدم اللي باع ميراثه الفردوس، يرجع يسترده تاني، وكل القديسين يخرجوا من العبودية، عبودية إبليس وعبودية الخطية وضغوط العالم، كل يرجع إلى ملكه، كل يتحرر. فبقت سنة اليوبيل هي صورة مصغرة لإعلان المجيء الثاني. يكمل في الآية 4، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. إيه معنى السماء والأرض؟ يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. السماوات اللي هي الطقمات السمائية، لأنه في مجيئه الثاني يأتي وجميع ملائكته القديسين معه. طيب الأرض كل البر، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. طب هو بيحاسب شعبه، السماء السماء كسماء بالمعنى بتاع السماء، والأرض كأرض بالمعنى اللفظي، ليه يجوا يحضروا المحاكمة؟ لأن السماء والأرض حيشهدوا على معاملات الله وعطايا الله وهبات الله وجود الله على شعبه. لما يجي يحاسب إسرائيل السماء تيجي تشهد، تشهد ده احنا كان بتنزل من السماء من عندنا من عشان يأكلكم، الأرض تشهد، تشهد ده احنا طلع ملك صخرة يا إسرائيل كانت بتشربك، السماء تشهد ده احنا كنا بنعمل لك سحابة بأمر من الإله الخالق عشان تضل عليك بالنهار، الأرض تشهد ده احنا نعالكم لم تبلى. فلذلك ربنا بيدعو السماء والأرض أنها تشهد على عدم أمانة شعبه. عشان كده قال في أشعياء اسمعي أيته السماوات وإصغي أيتها الأرض لأن الرب تكلم. إيه؟ للرب محاكمة مع شعبه، بيحاكم شعبه والسماء تشهد على عطاياه والأرض تشهد على عطاياه. عشان كده في سفر ملاخي يقول اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. أقدر أشوف فيها بقى درس تاني لينا إحنا، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه، إن يوم الدينونة لن نجد من يشفع فينا لا في السماء ولا في الأرض، في مداينة شعبه في يوم الدينونة يوم الحساب فيش حد في السماء هيقف يشفع ولا في حد في الأرض هيقف يشفع، محدش في السماء هيشفع يوم الدينونة، خلاص يستبد شفاعة القديسين والملائكة. احنا النهاردة القديسين والملائكة والكنيسة بتشفع فينا لأنه زي ما قال ذهبي الفم، لأنه القاضي لسه ما حكمش فالمحامي من حقه يدافع، لكن لما يجي وقت النطق بالحكم خلاص السماء هتصمت. طب يقدر واحد يطلع من الارض يقول ربنا معلش اصل انا كنت السبب اصل انا لا 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 لا، كل واحد يحمل حمل نفسه في الوقت ده. يدعو السماوات من فوق والارض الى مداينة شعبه. في الآية 5 اجمعوا الي اتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. الآباء قالوا فيها أكتر من رأي كلهم حلوين، لأن زي ما قلت لكم في ماله للمجيء الأول وفي ماله للمجيء الثاني. قديس ديموس ضرير قال إنه ده بيصور المجيء الثاني للمسيح لما بيرسل الملائكة عشان يجمعوا إليه مختاريه من أربع جهات الأرض. فربنا بيقول للملائكة بتوعه اجمعوا إلي أتقيائي الأتقياء الحقيقيين المؤمنين القاطعين عهدي على ذبيحة. ذبيحة الإفخارستيا ذبيحة جسد رب ودمه دي احنا قطعنا فيها عهد مع ربنا، كل اللي ملتفين حوالين الذبيحة، كل اللي محتمين بالذبيحة، كل اللي مكسيين بالذبيحة، ربنا بيقول للملائكة ايه هاتهم لي. يجمع ملائكته مختاريه من الأربع رياح الأرض، ده معنى. معنى تاني اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. قال البابا أثناسيوس، قلنا البابا أثناسيوس بيميل إنه ده بيشيل المجيء الأول. طب إيه في المجيء الأول؟ قال البابا أثناسيوس إن المسيح في تجسده بيقول اجمعوا إلي اليهود الأتقياء اللي كانوا أمناء معايا من جهة ذبائح الناموس، هاتهم لي عشان أعلن ليهم إن انتهت ذبائح دموية ودلوقتي بقت في ذبيحة الابن الوحيد. فاجمعوا إلي أتقيائي كل أتقياء العهد القديم اللي كانوا بيتمموا ناموس موسى في اشتياق لمجيء المسيح، فلما جه قال هاتوهم لي بقى عشان أقول لهم إنه خلاص انتهى عهد الذبائح الدموية. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. القديس يوحنا فم الذهب بقى بيصورها عن المجيء الثاني، بيشرحها انه ده نوع من التهكم. اجمعوا الي اتقيائي اللي فاكرين نفسهم اتقياء، اللي كان كل عملهم تقديم ذبايح شكليه بدون توبة، بدون ندم، بدون قلب تائب. فربنا بيقول اجمعوا إلي أتقياء، اللي عاملين نفسهم أتقياء دول، اللي لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها، اللي اكتفوا بمجرد تقديم ذبائح دموية شكلية بدون توبة، بدون ما يعطوني قلبهم. يا ابني أعطيني قلبك، هاتهم لي، هاتهم لي للدينونة دول. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. إسرائيل قطع عهد مع ربنا على الذبيحة في خروج 24 لما نزل موسى بالشريعة، قالوا كل ما قال الرب نفعل. فموسى راح جايب ذبيحة وذبحها ورش دم على الذبيحة وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الله معكم. هاتوا بقى اليهود دول اللي قطعوا معايا عهد على الذبائح بتاعة الناموس، لكن ما كانوش عايشين حياة التقوى، كانوا بيكتفوا بمجرد ممارسات شكلية للعبادة وللذبيحة. هاتوهم بقى قدامي، هاتوهم للدينونة. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. يكمل الآية 6 وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. احنا في لحظة الدينونة، السماوات بتخبر بعدله. السماوات دول ممكن يكونوا الملائكة السمائيين، ممكن يكونوا القديسين اللي عاشوا الحياة السماوية. تخبر السماوات بعدله، الأتقياء دول لما يسمعوا أحكام الله يقولوا له هللوا يا لأن أحكامه حق وعدل في رؤية 19، أو يقولوا له في رؤية 15 عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. تخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. بعديها سلاه، قلنا سلاه دي وقفة موسيقية. ليه وقفة؟ لأنه أساف استحضر إلينا مشهد الدينونة، وواقفين للدينونة ناس ليهم صورة التقوى، ناس كانوا بيظنوا في أنفسهم أنهم من المقربين لله، إذا بيهم كانت عبادتهم عبادة زائفة، عبادة شكلية، لهم صورة التقوى لكنهم منقرون قوتها. فكأن المرتل هنا بيقول لك بقف راجع نفسك، استحضر أمام ضميرك مشهد الدينونة، شوف إحسانات ربنا عليك، طب أنت قبلتها إزاي؟ شوف العهود اللي كنت بتقطعها مع ربنا، نفذتها ولا ما نفذتهاش؟ شوف العبادات اللي كنت بتمارسها، بتمارسها بروح ولا حاجة شكلية؟ تذكر ان في اليوم دوت لن تشفع فيك لا سماء ولا أرض، لكن كل واحد في اليوم ده هيحمل حمل نفسه. سلاه، وقف راجع نفسك. فعلا يا حبايب احنا في كل قداس كنيسة بتستحضر مشهد الدينونة، الكنيسة بتستحضر أمامنا مشهد الدينونة. رسم يوما للمجازاة هذا الذي فيه يظهر ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كحسب أعماله. اللحظة دي احنا كلنا بنستشعر بالروح حضورنا أمام الله للدينونة، والمسيح هينطق بالحكم، وحكم ما فيش فيه رجعة حبايب. يا بعيد عننا نعيم وفرح، يعني عذاب أبدي بعيد عننا، يا إما نعيم أبدي. فإحنا كلنا لما بنستشعر لحظة بروح قرعين صدرنا من القلب كرحمتك يا رب وليس كخطايا، كنت للأسام راصدا يا رب، يا رب من يسقط. طيب وأنا براجع نفسي في المشهد دوت لقيت نفسي في الموازين لفوق، فعلا ده أنا كنت غير أمين، ده أنا كنت مكتفي بشكلية عبادة، أنا ما كنتش عايش مع ربنا حتى لو كنت موجود جوه الكنيسة. طيب لسه الفرصة موجودة، بصوا الآية 7، اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. كأن هنا ربنا بيعاتب شعبه، اسمع يا شعبي فأتكلم، تعال تعال أذكرك بإحساناتي معاك. بالنسبة لإسرائيل، إن أنا اخترتك من وسط الشعوب، إن أنا أخرجتك من عبدية فرعون، إن أنا دعوتك ابني، اخرج ابني ليعبدني، إحسانات ربنا ما لا تنقطع معنا. اسمع يا شعبي فأتكلم. فاكر يا حبيبي؟ فاكر الإحسانات اللي أنا أحسنت بها ليك؟ فاكر إزاي أن أنا يعني رفعتك من مربد الغنم وأجلستك رئيسا في شعبي زي ما قال داود؟ فاكر الإحسانات والمواهب اللي أنا أديتها لك؟ اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك. أنا بشهد عليك، أنا بقول لك المعاملات اللي أنا عملتها معاك، الخير اللي أنا أغدقته عليك، الستر اللي أنا سترته عليك، طول الأناة اللي أنا أطلتها عليك. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. أنا طبعا الكلام هنا فيه لطف، أولا لازال بيقول شعبي، يعني لازال لسه في باب للتوبة، أنت لسه شعبي، لسه في إمكانية أنك ترجع لي، لسه في إمكانية أنك تتوب توبة، لسه في إمكانية أن احنا يعني ألقي في أعماق البحر جميع خطاياكم، أمحك غيمة إثمك، ممكن نبتدي من أول جديد. اسمع يا شعبي، الله إلهك أنا، أنا إلهك، أنا بحبك، أنا أريد خلاصك، كل المطلوب إيه؟ اسمع، اسمع وصيتي، اسمع صوتي، اسمع كلمات الإنذار بتاعتي، اسمع توبيخ أو تبكيت الروح ليك. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. ممكن يسمع الكلمات دي إنسان خاطئ فبيبتدي يراجع نفسه ويتوب. طب ممكن واحد يسمع الكلمات دي، اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا، أنا يا ربي على قد طاقتي، أنا بحاول إن أنا أسلك بجدية، أنا مش كامل بس أنا جاد في السلوك في الطريق، أنا ربي كانت لي ممارسات في الكنيسة. طب يعني أنا كنت بسمع وصيتك وكنت بجتهد إن أنا أسلك فيه. يقول لك طيب شوف المشكلة التانية أو الخطية التانية أو العيب التاني، يقول في الآية 8: لا على ذبائحك أوبخك فإن محرقاتك هي دائمة قدامي. الدينونة يا إسرائيل مش أن أنت ما كنتش بتقدم ذبائح، لا ده أنت كنت ملتزم بالذبائح، لكن كنت بتقدمها بقلب غاش بدون روح، بتقدمها كعمل روتيني، بتقدمها كتأدية واجب. مراجعة تانية، يبقى المراجعة الأولانية للي ما كانش بيسمع أساسا صوت ربنا، اللي استهان بعطايا الله وبإنعامه وبطول أناته وبستره. طب أهي لازالت الفرصة لسه قدامك، لأنه بيقول لك اسمع، ودام بتسمع يبقى لسه الفرصة قدامي، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. طب فئة تانية، طب يعني هي فعلا جادة في أنها تعيش مع ربنا، ما هي كنت بسمع. طيب تعال بقى نشوف الممارسات بتاعتك، يا من لك ممارسات. لا على ذبائحك أوبخك، أنا مش بوبخك لأنك مش قدم ذبائح، أنا مش بوبخك لأنك مش بتصلي، أنا مش بوبخك لأنك مش بتحضر قداسات. لا على ذبائحك أوبخك فإن محرقاتك هي دائما قدام. ده أنت كنت موظف، طب إيه المشكلة؟ قلبك ما كانش مستقيم أمامي. لأنه أحب لما الإنسان يقدم ذبيحة، صلاة، عبادة، عمل رحمة، يشترك في مائدة الرب، ربنا الأول يبص للإنسان يقول: فنظر الرب إلى هابيل وإلى قربانه، أما إلى قين وقربانه فلم ينظر. يبقى القربان بتاع قين كان محطوط، بس قبل ما يبص للقربان يبص للإيه؟ للشخص. قايين ما كانش قلبه مستقيم، كان من الشرير زي ما قال عنه الكتاب. فالذبيحة موجودة، الممارسات الروحية موجودة، بس أنا قبل ما ببص لممارساتك حبيبي أنا ببص لقلبك. أنت كنت بتقدم لكن بقلب غاش، بقلب ملتوي، بتأدية واجب، عمل روتيني، مش مهم قيمة الذبيحة قد إيه، لأنه بص الفلسي الأرملة. ليه؟ لأنه أولا بص إلى قلب الأرملة. عشان كده نصلي في أشياء القرابين نقول لربنا: الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم. بص لهم برضو، لأنه القضية مش قضية أنت بتقدم إيه أو ما بتقدمش إيه، القضية قلب. فبيراجعوا أنه الموضوع مش موضوع تقديم ذبائح، لكن الموضوع القلب النقي. عشان كده يقول له في الآية 9: لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة. الأعتدة اللي هم التيوس والكداء. أنا ما كنتش بطلب منك ذبايح. لا آخذ من بيتك ثورا، أنا ما تشغلنيش أنك تقدم لي طور أو تقدم لي تيس أو جداء. لا، طب يا ربي ده أنت طلبت مننا أن إحنا نقدم كل يوم خروف حولي صباح وخروف حولي في المساء، ده غير بقى كم من الذبائح. إزاي ربنا بيقول لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتد؟ كانت في ذبائح بنقدمها لك. ما دي كشفت بقى أنه الأمر مش قضية أن أنت بتقدم ذبيحة، الأمر القلب، الاستماع خير من تقديم الذبائح. وهنا حبايب يعني ما أقدرش أتجاهلها لينا، أولا في كل أشكال العبادة بتاعتنا، أنا منتظم على الصلاة، أنا بقف أصلي قد كده، أنا كل أسبوع عليه حلو، بس القلب شكله إيه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ساعات احنا بنظن ان احنا بنمن على ربنا في الضيقه، في مشكله، ايه يا رب ما احنا عملنا لك، ما احنا ادينا لك، ما احنا كنا بنصلي، ما احنا كنا بندي العشور. اسمع كلمه ربنا: لا اخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك اعتده، رغم ان انا كنت بقدم. لان المهم ايه؟ المهم ان احنا لا نكتفي بالعطاء المادي. حلو ان احنا من يدك واعطيناك، حلو ان احنا لا نقف امامه فارغين، لكن الايد اللي بتقدم شكلها ايه؟ الايد هنا هي ايه؟ إيد الإيمان، القلب. إن أنا تبقى لي الممارسات دون عطاء النفس، دون قلب نقي. لو واحد قدم لي كوباية مية في إناء قذر، يعني عمري ما هشربها، ما دي مية، بس القذارة اللي حولها تشربها إزاي؟ فالقضية مش قضية تقديم، القضية دي قلب. لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة. الآية دي حملت معنى نبوي، إن هيجي في وقت تتوقف فيه الذبائح الدموية، مش هاخد منك طور ولا أعتدة، واللي هتحل بدلها ذبيحة الصليب. ليه؟ لأن الذبائح الدموية عاجزة عن تقديس النفس. طيب مش ربنا قال لنا بدون سفك دم لا تحدث مغفرة؟ فكان لازم لما نقف قدام ربنا نقدم ذبايح، لازم، بس تكون الذبيحة دي مقدمة من قلب تايب. لكن لو بقدم ذبيحة دموية من قلب غير تايب، هو في دم مسفوك بس ما فيش غفران. زي لما تقدم لجسد الرب ودم يعطى لمغفرة الخطايا، بس ما فيش قلب تايب وما فيش غفران. لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة. بيبرر لهم أنه فعلا إن أنا مش محتاج الذبايح بتاعتكم، يقول لهم في الآية 10 و11: لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف، قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي. يعني الوحوش والبهائم والطيور دي أنا اللي خلقها، ده أنا عارفهم بالعدد، قد علمت، عارف عددهم. فبالتالي أنا مش محتاج منكم حاجة، لأن لي حيوان الوعر. أنت فاكر أنت لما كنت بتقدم طول أنت بتديني؟ أنا كل الحيوانات دي بتاعتي. بهذا المفهوم ربنا كان بيعاتبهم مرات كتير على لسان الأنبياء. يعني مثلا في سفر أرميا الإصحاح 7 يقول إيه: لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتكم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. لا، إزاي ربنا يقول ما كلمتكمش يوم أخرجتكم مصر؟ ما أنت يا ربنا احنا طلعنا من مصر وعند جبل الله حريب اديتنا الخمس ذبايح. إزاي ربنا يقول لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتكم من أرض مصر من جهة محرقة ولا ذبيحة؟ لأنه قديمة فهمنا بقى مش الغاية مجرد تقديم ذبيحة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا: اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. ده كان الأساس، اسمعوني طوعوني. ولما اديتكم الذبيحة اديتكم عشان تبقى دي تعبير عن الطاعة وليس اكتفاء بتقديم الذبائح. كده قال لهم في سفر ميخا: هل يصر الرب بألوف كبار؟ لا تتفرق مع ربنا. ممكن تتخذ بقى معنى رمزي ان اسرائيل زعل على ربنا وبقى بيقدم ذبائح لكن بيقدمها برياء بنفاق بشكل دون توبة دون جوهر دون رجوع لله. فربنا بيقول لهم ايه؟ لا انا ليه حيوان البحر، خلاص انا مش عايزكم يا اسرائيل، انا هاخد الامم اللي زي الحيوان وزي البهايم وزي وحوش البرية. انت يعني بتدل على اسرائيل ربنا. طيب الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. ممكن برضو الآية تتخذ بالمعنى الرمزي دوت. يكمل توبخهم في الآية 12، إن جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة وملأه. طبعا الله منزه عن الجوع، أو بيقولهم لنفرض إن أنا حتى جعت رغم أن الله منزه عن هذا وأنا مستنى أقول لك اديني. إن جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة وملئه. لا تكون فاكر أنك كنت بتأكل ربنا الذبايح دي. طبعا نوع من التوبيخ لإسرائيل. أيضا الآية دي ممكن أخذها بمعنى رمزي، إن جعت فلا أقول لك. ربنا يسوع في التجسد جاع، جاع فعلا، جاع نسوتيا، لكن في الحقيقة كان جوعه أكتر وأكبر وأعمق من جوع للطعام وللماء. لأن لما قالوا له في يوحنا 4 ذهبوا ليبتاعوا طعاما، جت المرأة السامرية أولاد المسيح لها عطشان. شفنا الحوار كله اللي دار في الآخر، المسيح ما خدش منهم أي، رغم أنه هو فعلا ارتوى. ارتوى بإيه؟ مش بعطايا مادية، بتوبة السامرية. لذلك لما رجعوا بقى التلاميذ بالطعام قالوا له يا معلم كل، قال لهم إن لي طعام لأكل لستم تعرفون، فظنوا إن أحد قد أتى له بطعام. افتكروا إن هم لما مشوا حد قبله يأكل، ومش فاهمين إنه طعامه أن يفعل مشيئة الذي أرسله. فده المعنى الرمزي، إن جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة وملئه. لما إسرائيل تعالى على ربنا جاء إلى خصته وخصته لم تقبله. طب ربنا جعل خلاص البشرية، فضم الأمم كلهم لحظيرة الإيمان، فارتوى من تعب نفسه يرى ويشبع زي ما قال سفر إشعياء. يكمل توبيخ الإسرائيل في الآية 13، هل أكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ وما كانوا فاكرين لما بتنزل نار من السماء، النار دي كأنها يعني فم ربنا اللي بيبتلع الحيوانات. هل أكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ تأكيد نفس المعنى أنه الله مش محتاج للذبائح الدموية بتاعته. عشان كده قال لهم في سفر أرمية ذبائحكم لا تلذ لي، لأنها فقدت العمق بتاعها، القلب الخاضع المنكسر المحب التايب. طب هتفيد ربنا في إيه شوية فلوس أو شوية ذبائح بتقدم له؟ في معنى رمزي في الحقيقة الآية ديت، قالوا القديس أغسطينوس لطيف نقف عنده شوية في الآية 13، هل أكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ أغسطينوس قال هيكل سليمان كان فيه مذبحين، في مذبح خارجي بتقدم عليه الحيوانات، وفي مذبح داخلي في القدس يقدم عليه البخور. قال أهو إحنا يلزمنا كمؤمنين أن يكون لينا المذبحان، مذبح خارجي ومذبح داخلي. المذبح الداخلي ده القلب من جوه، قال ده نقدم عليه ذبيحة الصلاة، أما أنت فما تصليت أدخل مخدعك، اغلق بابك، ده المخدع الداخلي أو المذبح الداخلي، ده بقدم عليه ذبيحة الصلاة. طب المذبح الخارجي قال بنقدم عليه، كنا بنقدم عليه حيوانات، نقدم عليه إباتات الجسد. إسرائيل المذبح الداخلي كان بيقدم عليه بخور، لتستقم صلاتي كبخور. إحنا في مذبح القلب بنقدم الصلاة، المذبح الداخلي بتاعنا يشابه مذبح الذهب في القدس. المذبح الخارجي كنا بنقدم عليه حيوانات، طب احنا كمؤمنين المذبح الخارجي هنقدم إماتات الجسد. قال أغسطينوس لازم الاثنين مذبحين مع بعض، الصلاة مع إماتات الجسد، الصلاة مع الصوم مع المطنيات مع القانون اللي بناخده مع أب الاعتراف. قال هي دي الذبايح اللي تشبع قلب ربنا. يكمل في الآية 14، عايز تقدم ذبايح تفرحني؟ طيب شوف الذبيحة اللي أنا عايزها، اذبح لله حمدا، اذبح لله حمدا. هذه الذبيحة، ذبيحة ايه؟ مزمور 116، فلك اذبح ذبيحة الحمد وباسم الرب ادعو. اذبح لله حمدا، الفرح الشكر في كل حين. ليه ده ذبيحة حبايب؟ لانه ذاتي عايز الراحة. طب انا بمر بظروف ما فيهاش راحة، بتضايق، الذبيحة هنا ايه؟ الشكر، الحمد. انا في الحقيقة هنا انا مش ذبحت تيوس وعجول، يا ريت، دي حاجة اغلى من كده. انا ذبحت ايه؟ ذبحت ارادتي، ذبحت مشيئتي، ذبحت رغبتي، رغم ان انا في تعب لكن بشكر ربنا. اهو هذه الذبيحة اهي بقى، اذبح لله حمدا. ايضا ممكن تكون ذبيحة الحمد ان انا خاطي وقدمت توبة وواثق في غفران ربنا، فبحمد الله على غفرانه. بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطانيه؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو. أنا خاطي والمسيح خلصتي. طب عايز أعبر عن فرحتي بربنا، امتناني لله، إن أنا أروح أخبر الآخرين بهذا الخلاص. كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو. أهدي إيدي ذبائح حمد تفرح وتسر قلب الله. التوبة، التوبة ذبيحة حبايب، التوبة ذبيحة. القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. الذبيحة لله روح منسحق، انسحق النفس قدام ربنا في التوبة. هذه الذبائح اللي تفرح قلب ربنا. اذبح لله حمدا. نمرة 2، اوفي العلي نظورك. أرى ما قال يونان، اما انا فبصوت الحمد اذبح لك، اوفي بما نظرته. طب ايه النادر هنا؟ انا كنت خاطي وقدمت لربنا ذبيحة نفسي منكسرة متذللة منسحقة امام الله. هذه الذبائح اللي تسر قلب ربنا، ففرحان بالغفران اذبح لله حمدا. وانا في التوبه ديت ندرت، تعهدت ان انا ابقى جاد في الموضوع دوت، ان انا ابعد عن الحكايه ديت، ان انا ما اعملش كذا. اهو اوفي العلي نظورك. ادي الذبايح اللي تفرح ربنا. طب بصوا الاعجب، الحاجة التالتة اللي تفرح ربنا، الذبايح اللي ترضي قلب الله، الآية 15، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. عجيب، مسرة ربنا ان احنا نذبح له ذبيحة الحمد، ماشي، حمد وشكر وتهليل وفرح بربنا، حاجة تسر قلب الله. او في نذوري، حتى ندور اللي انا نذرته، حتى لو ندر مادي او تعهدات فمي ندر، طيب اوفي الندر، ده يفرح قلب ربنا. طب الحاجة التالتة ان انا ادعو ربنا في وقت الضيق. ربنا بيقول عايز تفرحني، اهو ده اللي يفرحني. ادعيني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. يوم الضيقة من الناس، يوم الضيقة من الشيطان، أين كانت؟ ادعيني أنا نجيك، هذا اللي فرحني. على يعني أنا في ضيقة وأصرخ لربنا، ده يفرح ربنا؟ أتابع بقى اللي بيفرح ربنا، اتصلنا بيه في وقت الفرح فبنسبح له ذبائح الحمد، وفي وقت الضيق بنلتجئ إليه طلبا للمعونة. فبقى اللي يفرح ربنا إن احنا نبقى ملتصقين به دائما، هذا اللي بيفرح قلبه. بص يا حبايب، الايتين دول لطاف خالص، ما هو احنا واقفين للدينونه. طب ربي، ما احنا لينا ممارسات روحيه، طب ما احنا كنا بنجتهد ان احنا نسلك في الوصيه. بيقول له حبيبه، اهو تعالى اهو هاتي الذبائح اللي تفرحني. اذبح لله حمدا، أوفي العلي نظورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. بصوا السلسلة، نسبح سبائح الحمد ونوفي الندر، نيجي في الضيق نصرخ لربنا، ويمكن وانا في الضيق انا درت رب لو نجتني من الضيقه ديت انا هذبح كذا، او انا هعطي كذا، او انا هعمل كذا. فيجي ربنا ينجيني من الضيقه، ارجع لله بالحمد ومنساش ان اوفي النذر اللي انا نذرته في الضيقه. ويدخل بقى الانسان في السلسله ديت، اذبح لله حمدا واوفي عليه نذورك، ادعني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. بس في الحقيقه بقى وانا بدرس المزمور يعني اول مره بقى انتبه للامر دوت، وهو حرف الواو. احنا ما كناش بناخد بالنا من حرف الواو دوت، احنا كنا تملي نقول الايه ادعني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. لا، اتابع الايه مش كده، أتابع الآية اذبح لله حمدا، نمرة واحد، اوفي العلي نذورك و ادعني. يبقى يعني حرف الواو ده ما هو حبايب، ما هو ما فيش حرف في الكتاب ملوش لازمة، ما كانش قال واه، كان قال اذبح لله حمدا اوفي العلي نذورك ادعني في، ماشي كنا ممكن نقتطع ادعني في وقت الضيق انقذك فتمجد. لا، أتبي قبل ما تدعيني في وقت الضيق لازم الاول تكون بتذبح ذبيحه حمد. معلش، ما يعني ما هي الاول كانت احلى، بس في الحقيقه ما كانتش على اساس. فيبقى لا، خلينا نبني على الاساس بقى الصح، حتى هو ما هو وضع الاساس متعب اللي بيبنوا، الاسهل ان احنا نبني. فالاسهل ايه؟ ادعيني وقت ضيق وزق جدني. اي واحد يدعي ربنا في ضيق ربنا ما ده البنى اللي من غير اساس، لكن لما نيجي بقى نحط الاساس فيها تعب. يعني احنا يعني عايز اقول ضمنا كده زعلنا، يعني احنا كانت الاول كان الوعد مفتوح وملهوش شروط، يعني لا اتابي طلع ملهوش شرط اساس اهو بنتعب فيه. بس في الحقيقه بقى لما هنبني على الاساس دوت، نسبح لله حمدا نوفي العلي نذورنا، يبقى تأكيدا بقى لما هندعوه في وقت الضيق هينقذنا. بعد الجو الروحي المنعش دوت، جينا قال بقى للصورة القاتمة في الآية 16، وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فنك. منساش أوريجانوس لما كان بيعظ هذه الآية، كان مرفوض من الكنيسة وكان في صور، وبعد ما شرح الآية بكى قال لهم اوعوا تظنوا ان انا بقول الآية ديت على بترك الكنيسة. وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي، لأنه كان بطرك اسكندرية كان قطع أوريجانوس في الوقت دوت، وفي صور هو في زي أوريجانوس، لم تنجب الكنيسة شرقا وغربا مثل أوريجانوس. فلما كنيسة اسكندرية رفضته، فالتانيين قالوا ده تعال، ده احنا يعني احنا عندنا زيك وفي واحد زيك، عملوا له مدرسة هناك كليريكية يدرس فيها. وحتى اليوم أوريجانوس له قبر هناك مكتوب عليه هنا يرقد العظيم أوريجانوس. العظيم ده اللقب اللي احنا بنقول أنطونيوس أنطونيوس، هنا يرقد العظيم أوريجانوس. فهو بيتأمل في الآية ديت، وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. اللي المعلم اللي بيعلم بفرائض الله وفي أعماله بيخالف، يعني هو بيعلم كلام ربنا لكن ما بينفذوش بل بيعمل ضده، فاستفاد فيها أوريجانوس. فبكى لأن البعض يظن أنه بيقصد بها البطرك اللي قطعه من الكنيسة. وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. الحقيقة برضو الآية دي يعني برضو يعني أنا زعلان، بس ما هو إحنا لازم الحق حبايب، يعني نعرف الحق زي ما عرفنا الواو بتاعت وأدعوني. الآية دي لما نحطها جنب كلمة السيد المسيح في متى 19: من علم ولا يعمل فذلك يدعى أصغر في ملكوت السماوات، أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيم. طيب اللي بيعلم وما بيعملش، يعني المسيح قال يدعى أصغر، فممكن البعض ياخدها يعني ماشي هو يعني ايه موجود بس يعني ايه يعني قليل شوية في درجة روحية قليلة أو في مكان قليل. الآية دي بقى لما اتحطت جنبيها رجعتني بقى أدور فعلا الآباء فسروها ازاي. إذا كان المسيح بيقول اللي يعلم ولا يعمل يدعى صغير، صغير يعني مكان روحي قليل ماشي بركة بركة، لكن الآية بقى للشرير، ده أتاب الصغير ده يبقى إيه؟ ده بقى شرير. للشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. في الحقيقة ما لقيتش غير تفسير واحد، تفسير واحد لمعنى كلمة الصغير. ولأحد الآباء اللي غير معلوم اسمه دي في الموعظة على الجبل وضع تفسير غير كامل للموعظة، أدي الوحيد اللي اتكلم فيه، قال الصغير في ملكوت السماوات، يعني مش في السماء، مش في الأبدية، ده في وسط شعب المسيح، يعني مدعو مسيحيا، ففي وسط المدعوين مسيحيين من علم ولا يعمل ده صغير في وسطهم، لكن بالنسبة للأبدية لدى شرير. وضحت بقى يعني. طيب يعني أنا لما يعني أنا زعلت شوية ما خبيش عليكم برضو لكم بصراحة، بس ما هو الواحد يعني نعرف هنا وربنا يصلح حياتنا بدل ما يعني في اليوم اللي مش هينفع فيه إصلاح. ده دعية بقى إنه شرير، يعني ده ملوش مكان خالص في الملكوت. طبعا شيء طبيعي، يعني واحد بيعلم لكن مش عايش اللي بيعلمه يروح السماء ازاي؟ دوت مش هيروح طبعا. وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. يعني زعل ربنا بقى، عشان كده في مجيئه الأول زعل من كتب الفارسيين: ويل لكم يا كتب الفارسيين والمراؤون، بتعلموا لكن أنتوا بتعملوا عكس اللي بتعلموه، فدعيوا أشرار، هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيد. وبولس وبخ: أنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ طبعا أغسطينوس فيلسوف يعني، فبيقول إزاي أنا اللي ما بسمعش أطلب من الآخرين أن يسمعوا، أما بسمع أنا الأول. طبعا إذا كنت أنا ما بسمعش كلمة ربنا وجاي أقول للناس طوعوا ربنا، فما طوع أنت ربنا الأول. للشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. البابا أثناسيوس قال إنه المسيح قال للشيطان اخرس لما كان بيتكلم كلام الحق: انا اعرفك من انت قدوس الله. المسيح قال له اخرس ليه؟ لانه للشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وانت شرير. رحت نقلها بقى على بولس لما انتهر الجارية اللي بيها روح العرافة، يقول: فخطب بولس. يا عم بولس زعلت من ايه؟ قال ما هي الآية: للشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. الآية 17: وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك. أنت قد أبغضت التأديب، لما كنت بتقرأ كلامي يا من تعلم بي، وكان الكلام دوت بينخسك يؤدبك كيما تتوب، أنت كنت بترفض التأديب. وأنت قد أبغضت التأديب. طب ما يبغض التأديب إيه؟ إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لبنوا. طب النغول هيروحوا السماء؟ طبعا لا، مش محتاجة يعني، بس كان لازم يعني توضح بوضوح ان الصغير في ملكوت السماء ده مش يعني مش في الملكوت الابدي بس صغير، لا ده بره خالص. وانت قد ابغضت التاديب والقيت تصوره، القيت كلامي خلفك، يعني هو بيعلم بكلام ربنا لكن هو في حياته كلام ربنا ده مرمي ورا ظهره، ما بيخضعش ليه، ما بينفذهوش، ما بيصغيش ليه. إذا أنا أحب كلام ربنا ليس للمعرفة بل للحياة. اللي بيعلم وما بيعيش مش هيستفيد حاجة، مش هيستفيد حاجة خالص خالص. الآية واضحة صريحة. ليه؟ لأنه احنا مش نعرف معلومات، احنا مش ناس بنحضر دراسات في, 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 في كتاب، احنا بنتعلم كلام الحياة عشان نعيشه. وأنت قد أبغضت التأديب، رافض أن كلمتي ترجعك، رافض أن كلمتي تقوم سلوكك تأدبك. ده مش بس رافضها، ده يعني عشان حتى ما يديش سلطان الكلمة أنها تنخس قلبه، لا راح رميها ورا ظهره، لم يعتني بها. وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك. طب اللي يرفض التأديب ويرفض الخضوع لكلمة الله ويرمي كلام ربنا ورا ظهره، بصوا سلسلة الانحدارات في آية 18. إذا رأيت سارقا وافقته ومع الزنا نصيبك، يعني في سرقة وفي زنا. إذا رأيت سارقا وافقته، يوافق يعني إيه؟ يعني أراي ما قال بولس في رومية، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يفعلون. إذا رأيت سارقا وافقته، يبقى إني وافق على غش أو خداع أو كذب بقى هو شريك فيه، إني وافق على حاجة غلط هو شريك فيه. إذا رأيت سارقا وافقته ومع الزنا نصيبك، السرقة كسر الوصية الثامنة لا تسرق، الزنا كسر الوصية السبعة لا تزني. ده مش بس دول، ده الآية 19 أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا، شهادة الزور وصية التسعة. طبعا بالتأكيد يا حبيبي، يعني واحد مش عايز يخضع لتأديب الكلمة ورمى كلمة ربنا ورا ظهره واكتفى فقط ان هو يعلم بها الآخرين، هو حياته هتنحدر. كسر من وصية الوصية الوصية. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. الكلام دوت ينطبق على قيادات إسرائيل بالتأكيد. وهنا يدخل بقى الشرح تحت مضمون المجيء الأول. إذا رأيت سارقا وافقته، ما هو راح تحالف مع يهوذا، ويهوذا كان سارق، كان يسرق ما يلقى في الصندوق وهم راحوا تحالفوا مع يهوذا. إذا رأيت سارقا وافقته ومع الزنا نصيبك، تحالفوا ونادوا باسم باراباس عشان يخرج عوض عن يسوع، فتنطبق على القيادات. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غش، يا ما قالوا كلام شر على المسيح. ببعض زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، قالوا أنه هو سمير به شيطان. لما الرجل الأعمى المسيح شفاه خلاء له عينيك، شتموه، أنت تلميذ ذاك، أما نحن فنحن تلميذ موسى. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. فين لسانهم اخترع الغش؟ لما جابوا شهود زور عشان يشهدوا على يسوع في المحاكمة، لسانهم كان بيخترع غش. وانت تقول انه قال ان انا مديش جزي، وانت تقول ان قال ان انا هد الهيكل، وانت تقول انه بيكسر السبت، وانت تقول انه بيقول ان انا ملك وكيسر مش ملك. كل واحد ايه، جابوا ناس كتيرة وكل واحد شهد شهادة زور لكن لم تتفق شهادته. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. الآية 20، تجلس تتكلم على أخيك. لما نقعد كده نحكم على الناس، فلان حلو فلان وحش فلان صح فلان غلط فلان عمل فلان سوى، تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرة. الكلام ده ينطبق على اليهود في مجيء المسيح الأول بالتأكيد. تجلس تتكلم على أخيك، مين أخوهم؟ المسيح، صار أخ بكر لينا، صار أخ بين إخوة كثيرين. إذا هب يقول لإخوتي بالتجسد، فقعدوا اليهود الرؤساء تجلس تتكلم على أخيك، قعدوا يتأمروا مع بعضهم ضد المسيح. كيف نسلمه؟ ليس في العيد، لا ليكون شغف في الشعب، امرأ أحدين هو فليدل عليه ليمسكوه. عادين إيه يتكلموا عليه؟ انظروا إن العالم كله قد ذهب وراءه، تجلس تتكلم على أخيك، خير لنا أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. تجلس تتكلم على أخيك، لابن أمك تضع معثرة. مين ابن أمهم؟ أمهم الأمة اليهودية. مين أبناء أمهم اليهودية؟ التلامذة. حطوا معثرة أمام التلاميذ، ما بال معلمكم يأكل مع العشرين والخطا. بيعثروا التلامذة في المسيح، لابن أمك تضع معثرة. أو أقدر أخذ لابن أمك للأمة اليهودية عموما. عارفين يا حبايب، لو كانوا بس رؤساء الكهنة وقف واحد منهم قال إن يسوع هو المسيح المنتظر، بس كان كل الشعب مش وراه، لأنه مش ورا يسوع، لأنه الشعب حاسس إن هو المسيح. بس إحنا ما نقدرش، يعني لازم القيادات يقولوا لنا، ما هو بتوع الدين يقولوا لنا إنه ده صح، يعني إحنا حاسين، بس هم يقولوا. فكان يكفي فقط إن رؤساء الكهنة يطلعوا للناس إن يسوع هو المسيح، كان كل اليهود هيأمنوا بيه. لكنهم كانوا بيعثروا اليهود في المسيح. إذا يبقى المسيح بيكسر السبت، إذا يبقى إنسان ويقول له مغفورة للخطأ ده بيكتف، إذا يبقى من ربنا وما يخضعش لتقليدات الأباء اللي احنا مستلمينها بقالنا مئات السنين. تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرة. الآية 21، هذه صنعت. انت عملت الحاجات ديت، وكلمة صنعت يعني انت فاهم وعارف، ومش يعني بتعمل عن جهل ما كانش قصدك، لا لا لا، هذه صنعت. حاجة انت بتعملها بكامل وعي وبكامل الارادة، اللي هو ايه افتكره تاني، سرقة وزنا وكذب ومعصرة ويعود يدينه في الاخرين، هذه صنعت. طب كان موقف ربنا سكتوا، طولت بالي عليك، قلت يمكن يتوبوا، يمكن يرجعوا، يمكن لما يسمعوا خبر القيامة يأمنوا، يمكن لما يحل الروح القدس ويتكلم على ألسنة التلامذة ويشوفوا نبوة يقيل بتتحقق، يمكن يتوبوا. هذه صنعت وسكتوا. تقول أنات ربنا لعل الخاطئ يتوب، ظننت إني مثلك. للأسف بقى لما أطر ربنا أنات عليهم افتكروا ربنا مثلهم، يعني ربنا راضي عنهم، يعني اللي بيعملوه صح، يعني هم ماشيين في سكة ربنا. بص يا حبايب، يعني بص، مشكلة الخطية تنشئ لنا بالصالح موت. الصالح هو طول أنات الله، ربنا بيطول باله، شايف ويسكت، يستنى، يصدر، يداري. ليه؟ ممكن يتوب. كويس، الواحد يتوب خلاص. للأسف بقى احنا ساعات بسبب شرنا ظننت اني مثلك، بنفتكر ان ربنا راضي على اللي احنا بنعمله، ان ربنا موافق على اللي احنا بنعمله، احنا ماشيين صح، رغم انه الكلمة بتشهد علينا وضمنا بيشهد علينا، لكن بنظن ان ستر ربنا وان طول انات ربنا معناها موافقة ضمنية من الله على السكة اللي احنا ماشيين فيها. ظننت اني مثلك، ما هي المشكلة؟ عشان كده قالها الحكيم في سفر الجامعة، لأن القضاء على العمل الردي لا يجرى سريعا، فيش قصاص في الحال، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لعمل الشر. ربنا طول باله يقول خلاص، يبقى ربنا راضي، يبقى ربنا موافق، يبقى الناس دي ماشيه صح. الله لا يطالب، الله لا يحسن ولا يسيء، هذا كل واحد من عايز يعمله، فيتمادى الانسان. هذه صنعت، انا بحاسبك على حاجه انت عاملها باراده ووعي وفهم، ونبهتك انها غلط، وسكت، طولت بالي. للأسف أنت ترجمتها ظننت إني مثلك. طيب في النهاية أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك، أوبخك وأرصهم لك بقى، أنت غلطان في كذا، غلطان في كذا، غلطان في كذا، غلطان في كذا. يا حبايب، طب ليه يا حبايب؟ ليه يا حبايب؟ يعني نستهين بإمهال الله ولطفه وطول أناته غير عالمين إن لطف الله إنما يقتضنا إلى التوبة. لماذا نزخل لأنفسنا غضب في هو أصلا يوم غضب مش مستحمل زيادة؟ لماذا نزخل لأنفسنا غضب في يوم؟ طب نتوب. وإلا وبخك أيها العبد الكسلان والشرير في توبيخ، لأني جوعت فلم تطعموني، عطشت فلم، في توبيخ. وبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. صعب حبايب، صعب حبايب، بصدق صعب. طب التوبة موجودة أخواتي، يعني مش عارف إحنا هنوصل لتوبة ولا مش هنفهم. هنوصل لتوبة، هنوصل لتوبة. بس قبل ما أروح للتوبة عايز أقف عند ظننت إني مثلك. ما بقدرش يا حبايب، يعني معلش، يعني انا بشوف كل حاجه يعني في 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 فيما يخصني وفيما اقرب عني، يعني فاللي فيما يخصني يعني اديك، يعني ايه ربنا يستر علينا. يعني فيما اقرب ظننت اني مثلك، ظننت اني مثلك. واحد يقتل ويظن ان ربنا راضي بالقتل، ظننت اني مثلك. واحد يزني ويظن ان ربنا راضي بالزنا. مش اللي بيحصل حبايب النهاردة؟ الناس بتقتل ببشاعة بدون لسه كنا نتكلم امبارح في المزمور بخس. أيها الشرير لماذا تفتخر بالشر؟ فرحان بيه؟ فرحانك بتقتل؟ ذهبي الفم قال لهم امبارح، قال لهم اللي بيقتل الإنسان عقرب أو جرثومة، فرحان إن قوتك قوة العقرب وقوة الجرثومة عشان بتقتل بني ادمين، تقتل ابرياء. دواغي الادومي امبارح في المزمور، فبيفتخر وبيظن انه ربنا راضي على اللي هو بيعمله، فكر ربنا زيه متعطش للدماء زيه. ظننت اني مثلك. الناس اللي يروحوا يسلموا نفسهم للنجاسه باسم ان دول ناس بيعملوا في سبيل الله، دي بالظبط حبايب يعني عباده الالهه ديانه عند اليونانيين او الالهه فينوس في الرومان، انه حبايب حاجه تكسب. البنات يروحوا يعني يسلموا نفسهم للوحاشه عشان كل واحد يجي يعبد الالهه دي يعمل الوحاشه معاهم، فهم كده بيرضوا الالهه. ظننت اني مثلك، انت بتحب الوحاشه وفكر ربنا زيك بيحب الوحاشه. طب ما ده اللي بيحصل النهارده، بنات يروحوا ايه دوت يقول لك ان دي كلها حاجه عشان خاطر ربنا. ظننت اني مثلك. طب يختم المزمور افهموا هذا ايها الناسون الله. حلو، ما دام بيقول لنا افهموا يبقى لسه في ايه؟ لسه في فرصه، لسه في امل ان احنا نفهم. ما هو لو قفل خلصت. لا، لسه بيقول لنا ايه؟ افهموا بقى. افهموا انه امهال الله ولطفه وطول اناته مش إن معناه ان ربنا راضي، مش معناه انه مش واخد باله، مش معناها ان الله لا يحسن ولا يسيء. لا، ده بيطيل اناته لعلي اتوب. افهم ديت، افهم انه ربنا ما بيرضاش بالشر، الله قدوس. ظننت اني مثلك. لا، افهم، افهم ان الحاجات دي انا لا اطيق الاثم والاعتكاف. افهم انه الموضوع مش مجرد ممارسات شكليه، انا يهمني القلب، مش مهم بتصلي قد ايه، مش مهم بتقف قدام ربنا قد ايه، المهم يا ابني اعطيني قلبك. افهم انه مش اللي يهمني انك تعلم بكلمتي، لكن ان كلمتي تحكم فيك، انك ما تلقيش كلمتي ورا ظهرك، انك تخضع لتاديب الكلمه. افهموا هذا ايها الناسون الله. فده بيقول لي افهموا، يبقى لازالت قدامنا فرصه ان احنا نراجع نفسينا ونتوب. هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. اليوم ان سمعتم صوته خلاص، بدل موصل لي الرساله دي النهارده يبقى لسه الفرصه موجوده لغايه النهارده. بس انا افهم، افهموا هذا أيها الناسون الله. أتابع كل الخطايا سببها إيه؟ نسيان ربنا، بننسى ربنا، نسين أنه الرب ينظر ويقضي زي ما قال زكريا ابن يهوداع الكاهن، نسين أن الله بيطيل أناته لأنه رسم يوم للدينونة. افهموا هذا أيها الناسون الله لئلا أفترسكم ولا منقص، لئلا أفترسكم ولا منقص. طبعا يوم الدينونة بقى خلاص، ما أقول لكم حبايب السماء هتسكت والأرض هتسكت والجبال مش هتغطي الواحد، احنا ما هروح للجبل كده أقول له غطيني من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، مش هيسمع كلام الجبل حتى واقف قدامه. فيبقى هنستنى ليه لما يجي وقت الافتراس؟ افهموا هذا يا أيها الناسون الله لئلا أفترسكم ولا منقص. بعد التحذير دوت يختم بنصيحة: ذابح الحمد يمجدني، ذابح الحمد يمجدني. لسه صوت النعمة، لا زال يوجد مكان. كلمة لذيذة قوي في المثل، يوجد أيضا مكان نشكر الله بعد الكلام الصعب دوت، لكن لسه في مكان في العرس. مدام في مكان، ودام أنا سمعت إن في مكان، يبقى المكان ده بتاعي. يوجد أيضا مكان. طب السكة إيه؟ ذابح الحمد يمجدني. اذبح ذبائح حمد، أعمال صالحة ذبائح حمد، عبادة من القلب ذبيحة حمد، شكر دائم لله ذبيحة حمد، فرح بربنا الساتر ذبيحة حمد، أشكرك لأنك إيه؟ سترتنا ذبيحة حمد. ذابح الحمد يمجدني. نمرة اثنين: المقوم طريقه. ذبح الحمد توبة، فرح بالله اللي بيقبل التوبة، فرح بالله اللي بيستر واللي بيغفر، شكر ربنا، أعمال صالحة، صلاة دائمة، وترديد اسم يسوع، كل ده إيه؟ ذبح حمد. معاها المقوم طريقه، يبتدي يعدل بقى السكة. العبادة ذبح الحمد لازم تثمر توبة، العبادة لازم تثمر تغيير في الحياة، ذبح الحمد لازم يتبعه طريق يقوم. ذبح الحمد يمجدني والمقوم طريقه بالتوبة أريه خلاص الله، أغسل عينه هديله بصيرة. حلو قوي، ذابح الحمد يمجدني. أن نصمت عن التسبيح ونحن فاعلون خيرا أفضل من أن نسبح ونحن فاعلون شرا. هللويا. ده المزمور 50. المزمور 51 اللي صار جات يعني واحنا لسه هنبتديه، اللي هو معروف بالمزمور 50 في القبطي او في السبعينية، اللي هو مزمور ارحمني اللهك عظيم رحمتك. المزمور اللي رنمه داود بعد ما نثان النبي راح نبه داود لخطيته. لذيذة خالص، ياريت تكون كلمات المزمور 50 ديت هي كلمات نثان العهد الجديد لداود العهد الجديد. كلمته حلو خالص، يعني لزاز الاثنين اللي جايين ورا بعض دول، انه كلمات المزمور ديت لعلها تكون سبب في التوبة، زي ما كانت كلمات نثان نبه داود للغلطة اللي كانت في حياته. فنشهد داود المزمور داود ارحمني الله كعظيم رحمته. مزمور ما فيش صلاة في الكنيسة تخلو منه، سواء كان صلاة فردية أو صلاة جمعية، لأنه مزمور مهم بيعلم أنه ما فيش شفاء من الخطية إلا بالتوبة، بيعلم أن المريض يظل يتردد على الطبيب حتى يشفى، الطبيب لا يمل من زيارة المريض، الطبيب لا يمل. مسيحنا طبيب نفوسنا، لم آتي لأدعو أضراب الخطاء إلى التوبة، لا يمل من تردد المريض عليه. انه داود السالك بالأداسة سقط، فدي تدينا احنا تحذير وانتباه، من هو قائم فلينظر لا يسقط. او زي ما قال اغسطينوس، اذا كان داود سقط فلا نيأس نحن إن سقطنا. هذا المزمور كنا تأملنا فيه في سنة 2001، كنا أخذناه على جزئين أنا فاكر. طبعا هو التأملات فيه لا تنقطع، لأن ده مزمور حياتنا اليومي. أنا مش هعيده لأنه التأملات فيه كتيرة لا تفرغ، وأي مرة هنقرأ روح ربنا هيرشدنا التأملات جديدة، لكن أنا معني بالدرجة الأولى بالتفسير، فلذلك مش هعيده المزمور دوت. وبنعمة ربنا المرة اللي بعديها يبقى موعدنا مع المزمور 52 اللي هو كان امبارح. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.